فضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذيب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 47 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وكما تعودنا، نقف أمام كلام المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم نشرع في الشرح والبيان. يقول المصنفون: ولكل أمة من الأمم جهة يتوجهون إليها، حسية كانت أو معنوية. ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه. فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم. هذا المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة. والآن مع بعض الفوائد المستخرجة من هذه الآية. وأولى الفوائد: شمولية الوجهة. شمولية الوجهة. الوجهة أو الوجهة قد تكون شرعية وقد تكون قدرية، قد تكون مادية وقد تكون حسية. الوجهة الشرعية المادية: الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام حال صلاتنا، فهذه وجهة شرعية حسية. ومن كان داخل مكة فقبلته عين الكعبة، ومن كان خارج مكة فقبلته الجهة. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. الجهة يعني لا يصلي في الحرم المكي لابد أن يستقبل عين الكعبة، أما اللي خارج مكة في بلد آخر تكفيه الجهة، تكفيه الجهة، وده بيرفع الحرج في باب التنطع والتكلف. إن بعض الناس في دول الإسلام يجي مثلا يحدد قبلة المسجد، فيجيب لك بوصلة ولازم بالسنتيمتر أو الملي، ملي سنتيمتر، ويقول لك اهدى، منين التكلف ده كله؟ فين جهة البيت الحرام؟ الجهة تكفينا، مش لازم بقى يقعد وشغلانة، لازم مش عارف فيه شعرة، هنعمل لها ايه الشعرة دي كمان؟ إذا ابعد عن التكلف، وابعد عن التنطع، لأن النبي قال: هلك المتنطعون. فعين الكعبة لمين؟ للي في مكة، اللي في المسجد الحرام، ده بقى اللي يتوجه للبيت، ينظر للكعبة كده، شوف فين الكعبة. إنما اللي خارج مكة يا حاج بشير تكفيه الجهة، بعيد عن التنطع والغلو والتشدد. فالإسلام دين يسر، لا عسر فيه البت ولا حرج فيه البت، يعني الإسلام يقوى كدين كمنهج قائم على اليسر ورفع الحرج، قائم على رفع المشقة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك كثيرا ما أقول فارق بين الجاهل والعالم، جزاكم الله خير. الجاهل يتعجل بالإنكار ويشق على الناس، ليه؟ لأنه جاهل، ودائما الجاهل يبحث عن الخطأ اللي في اعتقاده أنه خطأ عشان يتكلم وينكر. إنما صاحب العلم لا، صاحب العلم لابد أن يتثبت أولا من أن هذا الفعل أو القول هو من المنكر بدليل الشرع، ثم يفكر كيف يغير هذا المنكر بالنظر إلى المآلات المترتبة على التغيير. فإن كان التغيير يؤدي لمنكر أشد يحرم الإنكار، يبقى يسكت. إذا كان هيؤدي لإزالة المنكر وإحلال المعروف يبقى يجب على الاستطاعة، يعني إن كان يستطيع التغيير باليد غير، لا يستطيع إلا باللسان غير باللسان، لا يستطيع لا باليد ولا باللسان ينكر بالقلب ويهجر وهكذا. عشان كده الإمام سفيان الثوري قال: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. لذلك كثيرا في باب التربية أقول للمبتدئ في الطلب: لا تتعجل بالإنكار، لأنك هتفسد ولن تصلح، أنت لسه بادئ في العلم، يعني لسه ما تتمكن من التمييز بين المنكر بضوابطه وبين الحق بضوابطه والمعروف وبين مراتب التغيير والمآل المترتب على التغيير. فما تستعجلش، حاول تتعلم وتطبق العلم، دعك من الإنكار أولا بداية في الأمور التي لا علم لك بها، إنما الواضحات أنت مطالب بك. فعشان كده بنقول دايما خلي بالك من المسائل دي في بداية طلب العلم، مش كل ما تدخل مسجد تعمل لنا فتنة مع الناس وتبدع ده وتفسق ده وتنكر على ده. لا، الإسلام مش كده خالص، لا يتكلم في هذه المسائل اللي فيها أمر ونهي وإنكار إلا أهل العلم، يعني اللي عنده علم يهضم هذه المسألة التي سينكر بشأنه. ما عندكش علم تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تسكت، تسكت بس. فالفقه رخصة من ثقة، يعني من عالم، فالتشدد يحسنه كل أحد. إذن في القبلة عندنا فارق بين من داخل مكة ومن خارج مكة. اللي داخل مكة عينه الكعبة، اللي خارج مكة تكفيه الجهة، ودي بنسميها القبلة الشرعية. طيب في بقى القبلة المعنوية، المنهج، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، يسيرك في طريق الحق والهداية، وهكذا. لذلك قال تعالى: ولكل وجهة. هو فالله هو الذي يوجه، أمر نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما افترض عليه الصلوات الخمس في المعراج أن يتوجه إلى بيت المقدس، قبلة شرعية. النبي مكث بعد نزول بعد فرضية الصلوات الخمس في مكة 3 سنوات، إن ليلة المعراج على الغالب كانت في العام العاشر من البعثة النبوية، فكان في مكة يتوجه لبيت المقدس كم سنة؟ 3 سنين بس. كان بيجمع بين القبلتين في مكة، الأمر سهل لأن بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب، فكان يتخذ من بيت الله الحرام قبلة قبالة بيت المقدس فيجمع بين القبلتين. فلما انتقل للمدينة، المدينة شمال مكة، يعني في الوسط بين مكة وبين المقدس، فما ينفعش يجمع ايه بين القبلتين الآن، كان بيتوجه إلى بيت المقدس حوالي 17 شهرا، يعني قول سنة ونص كمان، وثلاثة في مكة، يعني 4 سنين ونص التوجه كان لبيت المقدس. ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى بيت الله الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. من الذي أمر بالتوجه للكعبة؟ الله، أمر شرعي. فالوجه من عند الله الواحد جل جلاله. إذن أنت مطالب بأخذ المنهج عن ربك وعن نبيك. هو ده الدين بقى، ملخص الدين، مش بالآراء ولا بالأهواء، لأن احنا في زمن كثر فيه أهل الجهالة ممن يسمون بالتنويرين، الذين يريدون إلغاء فهم المنهج من خلال تلامذة النبي ومن جاء من بعدهم، ويهدمون تراث المسلمين وتاخد برأيهم هم، اللي فيه هدم للثوابت، وتفتح لهم القنوات. للأسف مش عاجبه لا فقه الشافعي ولا فقه أحمد ولا فقه مالك ولا فقه أبي حنيف، ولا عاجبه فهم الصحابة، عاجبه فهم مين بقى؟ الملاحدة والمستشرقين وأعداء الدين اللي ولدونا شحرور وأمثال شحرور والكيالي والشلة دي. آدي الفهم العفن الذي يريدون للمسلمين أن ينتهجوه ويتركوا شرع ربهم، وهجمة شرسة على فكرة. يستخدمون الفزاعات، يعني لسه من أحداث المعاصرة، امرأة سرقت طفلا رضيعا لسه مولود بقاله 10 ساعات، دخلت خطفت الطفل ده وهي لابسة النقاب وهي غير منتقبة في الأصل. الحملة الآن على إيه بقى؟ مش على المستشفى المهملة ولا قواعد الأمن المهملة. إيه مستشفى دي يتولد فيها طفل رضيع ويتخطف؟ أي مستشفى هذه؟ فين المسؤولين؟ فين الأمن؟ فين طاقم التمريض؟ فين الأطباء؟ تمام؟ خلي بالك. فين السياسة الأمنية على باب المستشفى؟ اللي دخلت دي بنقابة دخلت لمين؟ ودخلت إزاي؟ ومين المريض اللي رايحاله؟ ده لازم تيكت وتذكرة، ورايحة فين؟ وجاية منين؟ وتسيب بياناتها للأمن تحت من خلال الأوز بايس أو البطاقة. فين السيستم الأمني ده كله؟ سابوا ده كله ويحاربوا النقاب. لازم نلغي النقاب ولازم نمنع المنتقبة تدخل الأماكن العامة. وللأسف مرضى قلوب من الإعلاميين يرفعون راية الفزاعة هذه بقى، وإحنا عايزين يصدر قرار من الحكومة لازم الله 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 الله. يعني معنى كده الجماعة اللي بيلبسوا ملابس الشرطة دول نصبا ويسرقوا أموال الناس دول، نلغي بقى ملابس الشرطة كمان، لأن في مجرم ممكن يلبس عقيد ويلبس عميد ويلبس لواء وينزل يسرق الناس. نلغي بقى كمان ملابس الشرطة، صح؟ بالمنهج العافن ده. واللي بيلبس ملابس الجيش ويروح يسرق الناس وينصب على الناس، نلغي كمان ملابس ايه؟ الجيش. لأن ممكن في حرامي أو نصاب يلبس الزي ده. شفت وصلنا لفين؟ لا، وهؤلاء الجهلاء يريدون أن يسيروا مؤسسة الدولة يصدروا قرار من أجله. طب أنتوا كيف تهدموا دساتيركم التي تزعمون العمل به؟ مش أنتم علمانيين زعمتم؟ طيب بتقولوا في حرية شخصية، يبقى هتهدموا الحريات بقى كده خلاص. وإحنا كمان نقول نطالب بعدم وضع الميكاب والنيو لوك للنساء، لأن الممكن المرأة تغير شكلها بالنيو لوك وما نعرفهاش، ما نعرفش كانت راجل ولا امرأة. إيه والله العظيم في رجالة ممكن يعمل نيو لوك ومكياج، واحدة ست يلبس باروكة حمراء وخضراء ويروح يسرق ولا ايه، ما تعرفش مين ده. خلاص يا جماعة احنا كمان بنطالب كده ونعمله ترند، عايزين منع النيو لوك والميك اب للنساء قاطبة، واي واحدة متمكيجة ما تخشش الاماكن العامة. احنا ما نعرفهاش مين دي، مين حضرتك، من شكلك ده مش انت. ما انت لو شلت النيو لوك العشرة كيلو الزفت اللي على وشها هتخاف منها وتتخض، مش هي دي. ايه والله العظيم، ما هو قالوا له كده زمان، ايه الفرق بين مصباح علاء الدين السحري وبين المرأة المعاصرة؟ قال له والله هما الاثنين زي بعض. قال له ازاي يا عم حاج؟ قال له المصباح السحري تحك ويطلع لك عفريت، ودي كمان تغسل وشها يطلع لك عفريت، هي دي. فنقول لهم كمان احنا بنطالب بمنع اللي لابسه باروكه حمراء وخضراء وزرقاء وصفراء وحاطه لنا ان يلق على وشها انها تدخل الاماكن العامه، انها غير معروفه من هذه. فشوف اعداء الاسلام كيف يفكرون وكيف يخططون. وللاسف عمائم ضله مضله، يقول لك ويجوز لولي الامر ان يلغي النقاب. يا مجرم يا مجرم، يلغي عفة المرأة وفضيلة المرأة. فاحنا في زمن عجيب، سبحان الله، صدق رسول الله، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فبنقول للأخت المسلمة تمسكي بزي عفتك ومناط كرامتك، ولا تسمعي لمرضى القلوب هؤلاء. وعلى الدول أن يكون القائمون على مؤسسها من أهل الحكمة، مش أي موتور عافن الفهم مريض القلب يعمل له برنامج توك شو أو برنامج في التلفزيون يحرك دولة ويمشيها على فكره العافن المريض، تبقى مصيبة كبيرة جدا. يبقى كده قضاء على الحريات وقضاء على الدساتير اللي يعملون بها، فدي مصيبة كبيرة جدا. فإذا لا يتكلم إلا صاحب العلم، وأمثال هؤلاء من مرضى القلوب لابد أن يؤخذ على أيديهم بيد من حديد، لأن هؤلاء هم سبب الإرهاب والتطرف، وهؤلاء هم الذين يحركوا يعني يفسدون السلم المجتمعي في المجتمعات بأفكارهم العفنة المريضة المستوردة من الغرب. هم يريدون تغريب بلاد الإسلام قاطبة ونشر الإباحية في بلاد الإسلام. لكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا عالجوا السياسات الأمنية يا إيه لما يكون في كل مشفى ممرضة وظيفتها بس تشوف مين المنتقبة اللي داخلة دي، معاها بطاقة، طب اخلعي نقابك نشوف انت مين، وتشوف البطاقة بتاعتها وتسجلها قبل ما تدخل، وتشوفها رايحة لمين في المستشفى، وتتابع عن طريق الكاميرات. هذه الحل، وده أصلا مطبق في كل المؤسسات، في الجمال، في المطارات، أي منتقبة بتكشف عن وجهها ليراها. راح البنك عشان تسحب فلوس لازم تكشف عن وجهها مين دي، خلاص الأمر واضح. ليه بقى الفزاعة إياها دي؟ عشان التضييق على القيم والأخلاق. فنسأل الله السلام. فإذا مصدر الحق عن الله وعن رسول الله، منهج، عندنا منهج يضبطنا. من الفوائد الآية فيها تثبيت للمؤمنين، تثبيت للمؤمنين ليه؟ لأنها تسليهم بعد أن أمرهم ربهم بتغيير قبلتهم الأولى إلى بيت المقدس في أهل نفاق هيثير الشبهات، وفي أهل كتاب من السفهاء هيثير شبهات كثيرة. فالآن الأمة محتاجة لإيش؟ لتثبيت على الإيمان. ما دام الذي أمركم هو الله خلاص انتهت، ما تلتفت لقيل ولا القيل ولا القيل. فالآية فيها تثبيت لأهل الإيمان على الحق، فتحويل القبلة تم بأمر من؟ بأمر إذن هو الحق. فما عليك، عشان كده بنقول دايما إلزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني إيه؟ يعني ما دمت على الحق وإن كنت وحدك فأبشر بالخير، ولا تغتر بكثرة أهل الباطل اللي حوالين منك. ليه؟ ما ذكرت الكثرة في الكتاب أو في السنة إلا وذمها الله وذمها رسوله. قال الله تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال أكثرهم فاسقين، قال أكثرهم لا يعلمون، بينما القلة ما ذكرت إلا بالمدح. وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فدائما القلة محمودة، فلا تلتفت للكثرة الهالكة. عشان كده أخطر حاجة بيقع فيها العوام والبسطاء يقول لك ما الناس بيعملوا كده، هم مع الكثرة فقط، كل الناس بيعملوا كده. نقول يا قوم يظل الحرام حراما ولو فعله كل الناس، كما يظل الحلال حلالا وإن لم يفعله أحد من الناس. ده منهج. فاوعى تقول الناس بيفعلون، لا، قل قال الله قال الرسول، ده المنهج، مش الناس يفعلون. ما تقولش يعني احنا اللي صح وكل الناس غلط. ان كنت تتبع المنهج يبقى انت اللي صح وكل من خالف غلط. فلابد ان تثبت، لابد ان تطمئن. عشان كده بنقول العلم سكينة وطمأنينة، والجهل ريبة وتشكك وحيرة. وده اللي قاله النبي، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، لأن الصدق علم والكذب منشأه الجهل والجهالة. فالعلم طمأنينة وثبات، كلما عرفت الحق بدليله استقر وثبت القلب. ودي قضية مهمة، عشان كده واجبنا الحرص على طلب العلم والفهم. وما دمت على الحق فاثبت، يبقى الآية فيها تثبيت لأهل الإيمان. أيضا الآية فيها التسليم لقضاء الله وقدره، تسليم لقضاء الله وقدره. فأنا عندي القدر والقضاء في باب الإرادة، في عندنا إرادة شرعية وفي إرادة كونية قدرية. الشرعية يعني المنهج، كتاب وسنة، افعل ولا تفعل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فده الشرع. الشرع ممكن تجد من يستجيب ومن ينحرف. ليه؟ لأن الإرادة هنا شرعية، مفيش إجبار ولا إكراه. الله جعل لك إرادة واختيارا، وحضرتك بتختار الطريق الذي تسلكه. فإن أحسنت فلك الحسن، وإن أسأت هناك عقوبة مترتبة على اختيارك أنت. وهديناه النجدين. شوف، من رحمة الله تعالى في الأمر الشرعي أمدك بالمعينات اللي تعينك على أن تسلك الطريق. خلقك على فطرة سليمة، ومنحك عقلا متدبرا، وأنزل لك الكتب، وأرسل لك الرسل، وأيد الرسل بالمعجزات والآيات لإثبات صدقهم، وجعل لك في نفسك وفي قلبك وعظا يدعوك للحق ويحثك على فعل الخير. عشان كده من أسماء العقل إيه؟ الحجر. إنه بيمنعك من الانحراف ومن الخطأ. يقول لك ضميري مأنبني. ليه مأنبه؟ لأنه فعل شيء خطأ، فعنده ضمير حي يقول له أنت أخطأت، أنت غلطت، ارجع. وهكذا. فجعل لك معينات تعينك على سلوك الطريق، وجعل لك قوة بدنية تمكنك من الفعل. فإن وفقت للصواب فاحمد الله، لأن الذي أعانك هو الله، والذي خلق فيك الإرادة العقلية القلبية لاختيار الحق هو الله. فانسب الفضل لله عز وجل. الذي خلق فيك القدرة البدنية والقوة على الفعل هو الله. فاشكر الله عز وجل على أن وفقت للخير. غيرك لم يوفق لخبث نيته وسوء طويته بعلم الله جل جلاله. لذلك قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح الصدر، يخلق فيك إرادة قلبية لاختيار الصواب، وقوة بدنية لعمل هذا الصواب والتوجه إليه. طب ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لأنه اختار الضلال بداية، كذب الحق وعاند الحق وخالف الحق. إذن أنت من اختار. فهذه حكمة الله تعالى وملخص القول في سورة الليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذه مجمل القول وملخصه، الفصل في القضاء والقدر، عشان ترتاح خالص. إن النبي لما قال للصحابة: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. طبعا هذا الكلام يحدث في النفس إشكالا لابد من مداواته بالشريعة وبالعلم. فعمر أثار هذا حتى نجد الإجابة الكافية الوفية الشافية. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ سؤال مسلم به صحيح. إذا كتبت أنا من أهل الجنة ليه العمل؟ ولا إيه؟ وإذا كتبت من أهل النار ليه العمل؟ ما كده كده في النار، صح؟ ولا إيه زكريا؟ يعني دلوقتي ليه أصلي وليه أصوم وليه أحج وليه أعتمر؟ وليه في الجهاد أقدم نفسي للقتل؟ ما دمت أنا مكتوب من أهل الجنة، صح؟ خلاص مش لازم أتعب. أو اتكتبت من أهل النار، طب ليه أعمل ده كله أصلا؟ ما أنا كده كده في النار، ولا إيه؟ فعمر أثار ده بقى عشان يعلمنا، رضي الله عن عمر الملهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يا عمر، كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاء. اقرأوا إن شئتم قول ربكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. أدي المنهج. يعني إيه اتقى؟ فأما من أعطى. أعطى يعني إيه؟ يعني جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فقال سمعت وأطعت وفعل. فأما من أعطى يبقى أعطى يعني نفذ الأمر، واتقى جاءه النهي عن الله أو عن رسول الله فاجتنب وابتعد وجعل بينه وبين المحرمات وقاية تمنع غضب الرب عليه وتمنع العذاب يوم القيامة بالاستقامة، وصدق بالحسنى. الحسنى هي قول لا إله إلا الله، يعني صدق الخبر عن الله وعن رسول الله. كل ما يأتيه متعلق بلا إله إلا الله في القرآن والسنة يسلم له تسليما. لو فعل هذه الثلاث فسنيسره لليسر. يبقى ربنا جعل لك اختيارا ولا لا، وجعل لك إرادة ولا لا. وعشان تفهم المعنى الدقيق ده نقول لك الله خلق والعبد اكتسب. يعني ايه يا عم الشيخ؟ انا عايز برضو المسائل دي بتعمل لي شوية اشكالات كده. طيب من خلقك؟ الله. طيب الفعل اللي انت بتفعله صفة من صفاتك صح؟ الان الشيخ سيد يجلس بينكم يدرس العلم، ده فعل صح؟ هذا الفعل صفة من صفاتي ولا لا؟ طيب كلام جميل. من خلقني؟ يبقى الصفة دي مخلوقة ولا لا؟ بس صفتي مخلوقة، لكن الفعل نفسه كسب مني ولا لا؟ أنا اللي فعلت، أنا اللي خرجت من بيتي وجيت المسجد وصليت بكم المغرب وديني قاعد بدرس لكم صح؟ ده كسبي أنا ولا إيه؟ فنقول الصفة والمخلوق ده خلقا وتقديرا ممن؟ وكسبا وفعلا ممن؟ مني أنا. وصلت يا ابني؟ عشان كده نقول السارق لما راح يتجرأ على عمر فاروق، لما رفع أمره إلى عمر فعمر حكم عليه بقطع اليد سارق، فقال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، ربنا مقدر على ياسر فانا سرقت، هتقطع ده ليه؟ فقال عمر وانا اقطع يدك بقدر الله. فالعلماء قالوا ايه؟ الله خلق والعبد سرق، لان ربنا خلق فيك القدره على السرقه، ادك قوه بدنيه تعرف تتسلق الجدران وتطلع وانت كده ولا بتاع سيرك ابن الايه؟ يطلع لك عمر 10 ادوار على الجدران كده على مواسير المجاري والصرف. انا ما اعرفش اعمل كده، اقع على طول. انما الواد ده ايه يا شيخ رياض؟ عارفه شيخ رياض صح؟ سبايدر مان. عنده قوه انه يتسلق ولا لا؟ مين اللي خلق فيه القوه؟ الله. وعنده عقل بيفكر ويخطط في الشر، يبدا يراقب الضحيه شهرين ثلاثه، يعرف امتى بيسافروا وامتى بيرجعوا وامتى يكون البيت خالي، تمام؟ فبيجي يختار فتره، الجماعه دول مسافرين شهر بره البيت هيبقى خالي، وكمان الاوس مايستر مش هيكون موجود انه راخد واخد عطله، فبيتابع كل شيء وفي اللحظه المناسبه يروح يسرق. التخطيط ده جاله منين؟ باراده عقليه ربنا منحه اياه صح كده، بس استخدمها فين؟ في الشر. فنيجي نسأله بقى السارق ده اللي بيحتج على القدر، نقول له هل الله عز وجل أمرك بالسرقة؟ ايه؟ قول لو أمرك هات لنا آية من القرآن بتقول اسرقوا عشان نسرق ولا ايه؟ هل النبي قال لك روح اسرق؟ طب مفيش، كويس، ده القرآن حط عقوبة للسارق، والسارق والسرقة فاقطعوا، يعني حذرك ونهاك وجعل عقوبة، رغم ده كله انت اللي رحت ايه سرقت، يبقى ده كسبك أنت، اتحمل بقى التبعات، ما تقولش القدر بقى، الله خلق والعبد إيش؟ سرق بس. فهمت يا محمد؟ آه. يبقى الكسب فعل العبد، وهذا الكسب صفة العبد، والعبد من خلقه؟ يعني خلق فيك القدرة، لكن ما أجبرت على الاختيار، بل جعل لك اختيارا وإرادة، أنت اللي بتختار. الاختيار ده بقى والفعل اسمه الكسب، كسب العبد. عشان كده من رحمة الله عز وجل لا تحاسب إلا على الكسب، إنما الخطيرة لا، وحديث النفس لا، والهم لا، لأن القصد في الإنسان 5 مراتب. عشان كده لابد من دراسة علم النفس لطالب العلم. علم النفس مهم جدا للفهم. يجي علماء النفس يقولون إن مراتب القصد 5، جابوها من الشرع، قالوا خاطرة، حديث نفس، هم، بعد كده عندي عزم وقصد، 5 هم، 3 غير مؤاخذ عليهم مطلقا، بل تساب في المنع من الشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ويغفرها الله لمن يستغفر. فأنا عندي خاطرة الأول، بيجي لك كده خاطرة نفس، حاجة عابرة بتمر عن النفس كده تفكر فيها، مثلا هضرب بشير، تمام كده، دي خطيرة، أروح واقف معاها وأبدأ أحدث نفسي أضربه، بس بشير ممكن يضربني، ده حديث النفس ده، أنا مش عايز أغتر بقوة نفسي، ما هو برضه عنده قوة. آه طيب، ما تجيب أبو عمر معاك وخلي أبو عمر يدعي عنده على العشاء ونمسكه فوق، صح كده يا بشير؟ خلي بالك، اوعى. فده اسمه حديث النفس بقى، خلاص بقيت الحديث اترقى او بقى هم، خلاص نعمل كده ابو عمر، انا مع نفسي لسه ابو عمر بيسمع كلامي مش هيرفض لي طلب، يلا هممته ان احنا ننفذ الخطه الشريره دي، تمام كده. وبعد ما همت، لا 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 شيخ سيد، الناس يقولوا عليك لما يعرفوا ده انت الشيخ يا اخي، يقولوا الشيخ خدع بشير وخده ضربه، ينفع؟ ينفع ادم؟ ما ينفعش، عيب. فسكت، تتكتب حسن، تخيل بقى اني ما عملتش، خشيت من الله عز وجل وخشيت على الدعوة والمنهج، فخفت قلت لا، تتكتب حسن. يبقى الخطيرة مش محاسب عليه، ولا حديث النفس محاسب عليه، ولا الهم محاسب عليه إلا في الخير، تمام كده. امتى تحاسب؟ مع العزم والقصد، لان دول كسب. لذلك النبي قال: انما الاعمال بالنيات. ما هو النيه يعني ايه؟ قصد. خلاص انا قصدت وقمت وعزمت وبتحرك، فجاه وانا بتحرك ورايح انا وبعمر جاني تليفون عايزينك ضروري، فنسينا المشكله كلها، لا اتكتب ان احنا خدعنا بشير وضربناه وموتناه وقتلناه، ان ما عملناش حاجه، لان في مانع خارجي منعنا من ايه؟ من التنفيذ، انما احنا رحنا زي الحرامي اللي خارج يسرق ده، تمام، وعمل الخطه محكمه ولبس لبسه اياه وخد المكنه بتاعته تيت، وهو في الطريق اوبا كمين شرطه بوليتساي، اقف، وقف، هات الاوزفايس، انت مين؟ تيت تيت، اه ده عليك، ده مطلوب، هاتوه، خدوه على الاسم. هو ما سرقش الفيلا اللي كان رايح لها، صح؟ لا، سرق، اتكتبت سارق، سرق الفيلا. ليه؟ لانه عزم وقصد، لكن في امر خارجي منعه، ولو ما فيش البوليسيه كان راح سرق ولا لا؟ بس خلاص. عشان كده بنقول ثلاث أبواب لا تحاسب، وهي خطرة القلب، حديث النفس، الهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها إلا أن تكلم أو تعمل، أو كما قال النبي. فجاب لك مراتب القصد كلها في النص ده. ما حدثت به أنفسها كله غير محاسب، يشمل بقى الخاطرة وحديث النفس والهم. خرج لي الكسب والعمل، خلاص الحساب. إذن الله خلق والعبد إيش؟ سرق. يبقى أنت عندك كسب، هتحاسب على كسبك أنت، إن كان حسنا فالثواب والأجر والنعيم، وإن كان سيئا فالعقوبة والهلاك والجحيم، نسأل الله السلام. فأنت مسؤول عن كسبك، ما تقوليش القدر. القدر ماله ومال كسبك أنت؟ القدر خلق فيك القدرة، لكن أنت اللي اخترت وأنت اللي فكرت وأنت اللي فعلت، فينسب كسبك إليك، بخلاف الكسب في الخير أمرك الله به ورغبك في فعله وأعد لك الثواب وخلق لك القدرة على الفعل، صح؟ فإن فعلت من الأدب تنسب الفضل لمين؟ لله. تنسب الفضل لله. يبقى إذن في عندنا الإرادة الشرعية بقى، افعل ولا تفعل. اكتسبت الخير فمن توفيق الله لك، اكتسبت الشر فمن خبث نفسك وسوء طويتك فتهلك، ولا تلومن إلا نفسك. إنما في الإرادة القدرية الكونية بقى، ودي لا دخل لك فيها، تحدث بأمر الله كما أراد الله ولا بد أن تحدث. نزول المطر إرادة كونية قدرية، ينزل كما أراد. هنحول له سيول مدمرة هيدمر، زلزال في البحر ويهيج البحر ويدمر البلاد، هيحصل ما دام ربنا قدره، يحصل كما أراد. زلزال مدمر يحصل، بركان مهلك يحصل، نصر وهزيمة، صحة ومرض، سعادة وحزن، كل ده بقى ملناش دخل فيه، ملناش دخل فيه، يحدث بالقدر الكوني. ايه معنى كوني؟ يعني كن، يكون لشيء كن فيكون. خلاص أراد أن يمرضني، خلاص لازم المرض يجي بكن عشان يستخرج مني العبوديات من الصبر والرضا والتسليم والفرار من قدر إلى قدر بالبحث عن الدواء وصلات وزيارات وعيادات وأجور. حكيم جل جلاله، حكيم. فإذا في الإرادة الشرعية الله ما أراد لنا إلا الخير، ما أراد لنا إلا الإيمان، ما أراد لنا إلا العبادة، لكن هذه الإرادة الشرعية تعلقت بإرادتك أنت، لا إجبار ولا إكراه. فإن اخترت الخير وسعيت إليه أجرت ورفع، وإن اخترت الشر وتفننت فيه هلكت وعذب. دي قضية مفروغ منه، إنه كسبك أنت، إنما في الكونية ما فيش كسب خالص، ما في. تحدث كما أراد ربنا تعالى، ولا بد أن تحدث، لأنه لا يحدث في كونه إلا ما أراد جل جلاله. حرب أرادها، خلاص هتحصل الحرب، هتتدمر بلادي بقى، هتتدمر البلاد. أنت بتشوفها شر من منظورك كمخلوق، لكن هي عين الخير وأنت لا تدري. ليه؟ هلاك للظالمين وشهادة للصالحين وأجور للمبتلين، كلها حكم. انت شايفها شر لكن هي عينه ايش؟ الخير، ولا ايه؟ فهمت حاجة يا ادهم؟ يبقى اذا لازم بقى رضا عند الابتلاء. يا ادهم تصبر يا ابني، الصبر، الصبر مطلوب، والرضا مطلوب، لازم ترضى، لأن الذي يقدر هو الله. وخلصت القضية، ليس لنا من الأمر شيء. النبي لما بدأ يدعو على من قتلوا أصحابه وأدموا وجهه الشريف يوم أحد، ظل يدعو في يقنط ويسمي أناسا بأسمائهم. نزل القرآن يعلم ويؤدب، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما تدعو عليهم. ونهاه كل من دعا عليهم هؤلاء بأسمائهم، كلهم دخلوا الإسلام بعد. نقول سيدنا خالد بن الوليد ولا إيه؟ ولا مش سيدنا؟ سيدنا وسيد اللي خلفونا كمان. بنقول سيدنا عمرو بن العاص. بنقول سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. إي والله. أسلم في عام الفتح وأبلى بلاءً حسنًا في الإسلام. صفوان بن أمية وغيرهم كثير. رضي الله عن الجميع. ففي الأمر الكوني ما فيش تدخل للبشر. قدر إن خالد هيكون سيفا من سيوف الله، يبقى هيكون. خلصت القضية. شوف خالد كم حارب الإسلام، وفي يوم أحد كان قائد ميمنة الجيوش المشركة، وهو اللي شاف الثغرة على جبل الرماة ورجع بجيش المشركين، وكان الاستمار المترتب على ده مقتل 70 من خيرة الصحابة واستشهادهم يوم أحد، منهم حمزة، وكسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة بفعل مين؟ خالد. بعد كده خالد جه سيفا من سيوف ايش؟ الدين سبحان الله. يدخل الإسلام ويطلع جندي في المعارك، وفي معركة مؤتة بعد استشهاد القادة الثلاثة الراية من يحملها؟ الله أكبر. خالد ما راحش عشان يحمل راية، ده راح جندي. اجتمع الجندي جميعا وحملوها أبا سليمان أنت لها. الله الله أكبر. فالنبي على المنبر في المدينة بعد ما نعى استشهاد القادة الثلاثة قال: ثم حمل الراية سيف من سيوف الله، فتح الله على يده. كان من؟ خالد رضي الله عن خالد. عشان كده قلت لكم أنه مات على فراشه، ما ماتش في ساحة المعركة. تتعجب انت، خالد اللي خد معارك هو نفسه قال عن نفسي لما بيحتضر قال: ما من غزوة إلا غزوتها في سبيل الله، وما من موضع في جسدي إلا فيه طعن بسيف أو رمي برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. نقول لا يا خالد رضي الله عنك، أنت لازم تموت في فراشك، ما تموتش في ساحة القتال أنت. ليه؟ لأنك سيف من سيوف الله، وسيوف الله لا يكسرها الأعداء أبدا، لا تكسر. أنت مش ممكن أنت تقتل في معركة، سيف من سيوف الله، ينفع سيف الله يتكسر؟ ما ينفعش. فتموت معززا مكرما في فراشك ولك أجر الشهداء. هكذا المنهج. ليس لك من الأمر شيء، خلص القضية. يبقى نفرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني. الكوني يحدث كما أراد الله عز وجل، ولا دخل للمخلوق فيه. أما الشرعي لك اختيار، فأنت بقى اخترت إيه؟ اخترت أجي المسجد، أبشر. غيرك اختار يروح المركز ويشطح ويشرب إيش؟ بيشربوا إيه في المركز؟ في قهوة في المقفمة؟ حيران يا راجل، أنت شكلك مش فاهم حاجة خالص يعني. ليه؟ راح يشرب برتقان في المركز يخرج، يقول له عايز عصير برتقان، برتقان مين يعمل حاجة؟ هنا في خمر، هنا في نبيت، هنا في اللي بالي بالك. محمد عنده عيران ده. فاللي اختار يشرب الخمر ده وراح يرقص ويشطح محل الفساق يجي يقول لك ربنا قدر عليا كده، يا مجرم يا مجرم، ربنا نهاك عن المعاصي والمنكرات وهكذا. إذن الآية بتعلمنا التسليم لقضاء الله وقدره سبحانه، لا يحدث في كونه إلا ما أراد. يعني معنى كده يا عم الشيخ إن قضية ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو النار محتاجة مني كسب. آه شاطر، أديك فهمت، محتاجة منك الكسب بقى. إزاي يا عم الشيخ؟ ترجع للمنهج تشوف فين صفات أهل الجنة وتعملها، وصفات أهل النار تهرب منها إن أردت أن تكون من أهل الجنة. وصلت؟ هي دي القاعدة، خلاص بقى ده المنهج باختصار. في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن ثبتت على الصفات يبقى مقعدك فين؟ في الجنة. في بقى الجهة الأخرى بقى صفات الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يكذب بالقرآن، يكذب بالسنن، ينكر السنن، يهدم الثوابت. هو اللي اختار، صح؟ هو اللي اختار، هو اللي اختار الطريق ده. طيب ايه كمان؟ لما اتكلم عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني بيفسد اهو. ولما اتكلم عن صفاتهم التعبدية الظاهرة قال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفيهم الشح والبخل، صفات كثيرة جدا للكفار والمنافقين والمشركين. انت بقى تعمل ايه يا ابو عمر؟ تبعد عنه، اللي هيعملها هيبقى من اهلها، نسأل الله السلام. عشان كده في ايات كثيرة: فاعتبروا يا اولي الابصار، فاعتبروا يا اولي الالباب. بعد ما يتكلم عن الكفار وصفاتهم والمنافقين وصفاتهم يقول لك فاعتبر، يعني اوعى تفعل فعلهم فتكون معه. عشان كده قال في قضية مجالسة الذين يسخرون بآيات الله إلى آخره، قال: فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. لأن سامع الغيبة مغتاب، وسامع النميمة نمام، وهكذا. فأقول لك انتبه لهذا جيدا، يبقى العقل يفعل أفعال أهل الجنة عشان يكون من أهلها، ويبعد عن فعل أهل النار فيتجنب أن يكون منهم. وده ملخص قضية القضاء والقدر باختصار شديد في آيات سورة الليل: فأما من أعطى واتقى جزاكم الله خير وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المقام ضاق، ولسه عندنا درس العقيدة، الآية لسه فيها كثير من الفوائد تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع هذه الآية وقفة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.